لا إله إلا هو يبتدع عباده بالشراء وبالضراء. ليش السفر في الأموال والأولاد والثروة دليل على محبة الله إلى العبد؟ بل إنه يعطي المؤمن والكافر، يعطي الكافر يستدرجه. إن الله يعطي كما جاء في الحديث الدنيا من يحب ومن يحب، وما الدين فليعطيه إلا من يحب. نعم، وكما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية فإن من ذلك استدراج منه. إذا لا يحسب العبد الكافر أو الفاسق أو المبتدع أنه إذا مت له في البنين وهو مقيم، يعني في بيته قنوات فضائية ويتساهل القادمة وتبرجه ويتساهل مع بناته يرسلهم للخارج ولو مع عزبات أخرى للبنات، فوضى معاصي كثير، ثم تجد عنده أموال تعجز عن عدها. فهذا لا ينبغي أن يحسب أنه ما أدام أعطاه الله هذه الأموال وهو مقيم على معصيته أن الله يحبه غافر له هذه الأمور. لما؟ لأن الدنيا أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة من سقى منها كامل شربتها. ثم أن هذا استدراج منه لهذا العبد الذي يعطيه وهو مقيم على معصيته، يستدرجهم كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قل لهم إن كيدي متين إن الله لا يملي للظالم. حتى إذا أخذه لم يفلت، والعامة لا زالت تعرف هذا العقد، يقول إن الله يمهل على العبد لا يأخذ من أول وحلة، يمهله ولكن لا يهمله لا يدعه حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى عما يصور. وإذا قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما قال أكثركم مال أو أكثركم علم التكنولوجيا والهندسة، أو أكرمكم أتقاكم، ولا يستطيع حقق التقوى على وجهها وفي أرفع درجاتها إلا العالم. فكلما زاد الرجل علما وعمل بما سمع كانت حقق التقوى أكثر وقربه من الله أعظم. لذلك أقرب الناس منزل بعد الأنبياء والرسل العلماء، ثم طلبة العلم، ثم أتباعه من العوام، أرفع الناس كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، قال أرفع الناس طبقة في الجنة هم الرسل وأصحابهم كعيسى وحواريه والنبي محمد وأصحابه حذيفة وأبو بكر وعمر، هذول أرفع الناس في الجنة. ثم من اتبع من العلماء وأخلصوا دينه، وكذا أصحاب العلماء ممن تبعوهم على الخير الذي بثوه في الناس، فهو أعلى الناس مرتبة. أدنى الناس مرتبة يقول بعض العلماء في طبقات أهل الجنة العامة الذين تراهم إن نجوا لأنهم خرقوا عمل صالح لعمل سيء، فنجوا بالكاد ببعض الحسنات فعلوها من صدقات ونحو ذلك، وهم بأدنى درجات الجنة لأنهم ما كانوا يجلسون حلقات العلم يسمعون العلم ويعملوا به فيتربوا في الجنة في غفلة عن العلم، فكانت معلومات يسيرة التي يتعلمونها شيء من الرادي شيء من خطبة الجمعة شيء يعملوا به، فلا يبقى لهم عمل مثل من حضر الحلقات وصار يسمع كثير صباح مساء يحضر ويسمع ويعمل ثم يترقى في الجنة أعلى ما يكون. حتى ثبت عن النبي أنه قال يتراءون في الجنة يعني منازلهم كما يرى أحدكم يعني وهو في الدنيا الكوكب الدري، يعني مسافة هائلة. تعرفون أن الكوكب الدري لو مدينا له جسر ما يسمى بلغة العام الدري وجعلنا سيارة تمشي بأعلى سرعة بعد مئات السنين ربما ولات السنين تفسدها، فإذا مراتب عظيمة عرض السماوات والأرض. رأيت يقول الإنسان يعني تكون مرتب بيني وبين ذاك الذي في الحي معي يعني يحضر حلقة وأنا أنام عنها بتكون يعني يسيرة مراتب عظيمة الجنة بين المسلم وأخيه بحسب عمله. ولذلك المصلون الآن يصلون بجانب بعض كما قال ابن القيم، وبين هذا وهذا من آثار الصلاة من خشوعه فيها واتباع للنبي لأنه سمع معلومات في الحلقة كيف يصلي يرفع يديه ويوزن ويشر ويوزن ويسجد السهو ويوزن ويعمل، فكل ما يعمل تكتب الملائكة حسنة. نعم، فيكون بينهما من البغض كما بين السماء والأرض. وين بين السماء والأرض؟ مسافات عالية. هذا خشع وأقبل في صلاته، وهذا لا حول فكر في صلاته ولم يخشع فيها، فيكون يصلي واحد بجانب الثاني وبين صلاتهم من الفضل كما بين السماء والأرض ويسلم على بعض الصلاة. وما عرف ايش كتب لهم في الغيب، ويظن كل واحد منهم انه صلاته مثل الاخر. لا، في فرق. هذا خشع وخضع واقبل وعرف معاني ما يقرا، وهذا غافل. يقول له الشيطان اذكر كذا يذكر كذا، اذكر كذا يذكر كذا، ينتهي من صلاته ما يدري كم صلاه. وهذا مقبل، يعرف كل كلمه، حاضر قلب. ليس الرجل من الصلاه الا ما عقلت، عقلها النص مكتبه النص، عقل العشر العشر. وارى ان من حذاق الفقهاء واهل العلم واهل الفضل من طلبه العلم والصالحين، اظن انه من فهمهم النير انك تجدهم خشيه على صلاته في اوقات لا يصلون فيها يجتنبون مجالس اللغو والخصومات، لان كلما كان الانسان بعيد عن الخصومات والمشكلات مع الناس، مع الزوجه، مع الولد، الا في شيء هو عباده ضرب الولد مثلا لاجل الصلاه، وعظ الزوجه ولو بالزجر حتى تتق الله في حجابها الى اخره، هذا عباده اقصد فيما دون ذلك، فانه يبتعد، يبقى قلبه يدخل في الصلاه صعب، ما يشتد عليه الوسواس اكثر بسبب ما يفعل من مشكلات خارج الصلاه، فيكون بعيد، يقدم حسن الظن في اخوانه، يحب لاخوانه الخير، لا يحسد احد على فضل اتاه الله، يعلم انه من عند الله، يبقى قلبه ابيضا صالح، حتى اذا قام صلى وجد قلبه خاشع. اما اذا توثق قلبه شيء بالكبير، شيء باراده الشر باخيه الذي اساء له، شيء بالحقد، شيء بعياذا بالله، فاذا قام يصلي الشيطان يستعين بهذه المقدمات التي وصلت في قلبه، فيشتد عليه بالوسواس تذكرها اكثر ممن لم يصف قلبه ولا لا. ولذلك ربط او ذكر ايه بعد ايه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاه خاشعون، بعدها مباشره والذين هم عن اللغو معرضون. فتجد ان الاكثر اعراضا عن مجالس اللغو والقيل والقال اكثرهم باذن الله في الصلاه، واكثرهم اقبالا على سماع الكلام الذي لا يفيد وقيل وقال، نعم، والطعن بغير حق، نعم، والكلام بغير علم. أبعد الناس خشوعا في الصلاة من طال صمته وتكلم بما يعنيه وكان على وقار، فهذا أقرب الناس خشوعا في الصلاة، نعم. ولذلك ينبغي المسلم أن يحصي كلامه في المجلس خشية أن ينضرب في الصلاة إذا قام بصلاة العشاء، يعني يكون جالس في قهوة بينه وبين صاحب له زعم ينتقل الكلام، ولا يتكلم فيما لا يعلمه، ولا يتكلم رياء وسمعة، ولا يتكلم كل ذلك خشية إنه إذا أدرك الصلاة وقيم صلاة العشاء يذهب إلى أعشاب يصدق قلب صافي خاشع، لأنه إذا التفت إلى هذه الأمور التي حرمها الله يضعف إيمانه عن قوة الخشوع في الصلاة، الذي لا بد من إيمان يضبط لك الخشوع في الصلاة، فيضعف الإيمان بالمعاصي والكلام فيما لا يعنيك. لا تقبل الصلاة، تريد أن تنادي نفسك لكي تخشع، ما يعيب يعينك ايمانك من ضعف، فابد من تقويه للايمان بحبس اللسان عن محرم الرحمن وبداء نوافل وكثره الذكر، حتى اذا خلت بالصلاه يكون لك قوه ايمانيه تمنع الفكره فيما ليس انت فيه من شان الصلاه. نعم. طيب، وصلت الى القراءه زهدا بالحق فكان عليه الضعف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 24، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تشكرا وأنفا، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
نعم، من الاستدلالات الباطلة التي يذكرها أهل الجاهلية وأمرنا أن نخالفهم فيها في رد الحق عياذا بالله، والمجادلة بالباطل كما قال الله عنه: ليدحضوا به الحق، يدلون الباطل ليدحضوا الحق. هذه المقدمة، وهو أن يعرض عليهم الرسل التوحيد وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عليهم التوحيد كما في مسلم بن أحمد من حجاب الديري أنه قال: نعم، رأيت النبي حين الديلي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في زبد المجاز يتخللها لا يفطر، يقول الناس قولوا لا لا تفطر، وقال: وصباحا، هذا في وقت موسم السوق أو في السوق في المجالس. والرؤساء دعاهم فقال وصباحا، فجاء الرؤساء وجاء غيره لأنهم يعرفون أنه صاد، ما يقول وصباحا اجتمعوا إلا وراح أمر، فكانوا يسمونه بالصادق الأمين، ما يعرفون عنه الكذب. فلما قال وصباحا اجتمعوا وغلب على ظنهم الأمر مهم، أنه ما يعرفون حسن السم مع كونه ما بعد ولا أرسل إليه، لكن الله أعلم في بدء الرسالة. فلما قال وصباحا اجتمعوا حتى الصناديد والرؤساء، هذا الذي نوصي إخواننا من طلبة العلم أنهم حتى تقبل دعوتهم ينبغي أن تصلوا بالصدق والأمان، نعم، وحسن السمع والوقاء حتى يقبل علمهم إذا تكلم، نعم. فجعل الله حجة على كفار قريش أن يقبلوا دعوة النبي بأي سبب، بأنه قبل أن يدعوهم أصلا كان يرون فيه الصدق، فقامت الحجة عليهم من غير أي معجزة، أقصد بمجرد أنه دعاهم، نعم، وأنه رسول كان ينبغي أن يصدقوه لأنه ما جربوا عليه كذب. فكيف انشاح القمر، وكيف انزال القرآن، وكيف بخروج الماء من أصابعه، وتسبيح الحصى أو تسبيح الطعام في يديه، كيف بكل الدلائل هذا على نبوته؟ صدقه وحده من أنه ما جرب عليه كذب، فكان ينبغي أن يقول إني نذير لكم، ينبغي أن يصدقوه مباشرة، ما ينبغي أن يحطوا الاحتمالات وشكوك، نعم، لكن كذبوا فقالوا تبا لك، هذا أبو جهل أبو لهب، تبا لك ألي هذا جماعتنا. فمن الاستدلالات الباطلة في رد الحق بعدما تبين عندهم، حينئذ يحرم على أهل الإسلام التشبه بهم، ومن تشبه بقوم هو منهم ترك الدخول في الحق الذي دعا إليه محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بحجة أنه سبقهم إليه إلى الحق هذا الذي دعاه النبي وعفى، مثل عمار بن ياسر، نعم، في زعمهم آل ياسر، مثل من كان معك بلال حبشي، فرأوا أن هؤلاء كسلمان، نعم، كصهيب الرومي أو غير ذلك، رأوا أن هؤلاء ليسوا من أهل الجاه عندهم وليسوا من أهل أبوان. فلو كان الذي جاء به النبي محمد حق لكان السبق لمن لهم، لأنهم أهل الجاه وأهل المال، بزعم أن الجمع للمال والإتيان بالجاه والمنصب لا يكون إلا عن قوة فكر، إلا عن قوة عقل وتعقل وذكاء، فربطوا الأمر بالسبب الظاهر في ذلك، وما ربطوا السبب أنه رزق وابتلاء من رب الأرض والسماء. فإنك تجد الرجل الغبي الأحمق لا يحسن تجارة، نعم، تجد أمواله لا يمكن أن تحصيها ابتلاء، وتجد الرجل الذكي اللبيب الذي يدرس المشاريع ونحو ذلك مهله قليل يفشل في هذه التجارة. إذن الأمر ليس مربوط بالذكاء، نعم الذكاء سبب، الدراسة سبب، لكن الأمر في تقدير الأموال وحصول الجاه والثراء بيد رب الأرض والسماء، ليس الأمر يرجع إلى الذكاء وإلى الفهم ونحو ذلك. هذه مقدمة باطلة. حين قالوا أنا أضعف منه، ما عندهم جاه، ما عندهم أموال، ما أنهم سبقونا إليك في دعوة التي يقول إنها حق وهي قول لا إله إلا الله والتخلص من الشرك، يدل أنها باطلة، لأنه لو كان حق ما سبقونا، سبقناهم نحن، لأن نحن نميز الحق من الباطل بما أوتينا من العقول، هي التي ودلائل تلك العقول أننا بها صرنا رؤساء مكة، بها صرنا أثرياء، بها صرنا وجهاء، هذا باطل، نعم. فليس تلك الأموال، نعم، فليس الضعف المالي أو الجاهي بدليل أن من كان كذلك واتبع الحق أن هذا الحق الذي اتبعه أو هذا الأمر الذي اتبعه باطل أبدا. إذن من طرق أهل الجاهلية الاستدلال على إبطال الحق بما لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، نعم، خذ مثلا الآن يستدلون على أنه من الباطل اتباع علمائنا كشيخ العلامة بن باز ويتبع علماء في قضية الجهاد وقضية فلسطين ونحو ذلك، في الجهاد متى يكون سنيا متى يكون بدعيا، وفي قضية التكفير بأي شيء، لأن هؤلاء ضعفاء في علم الواقع ولا لا؟ أما نحن فيما يتعلق بعلم الواقع فأقوياء، كل يوم نقرأ 6 ساعات الجرائد، نعم، ونتنقل من قناة إلى قناة ونعرف إيش عند الكفار. أما هؤلاء أهل الحواشي الصغرى، حشي علم درس، لا يعرفون، منعزلون عن العالم، فكيف حينئذ يؤخذ منهم حكم شرعية؟ نسأل الله العافية، لا يفهمون الواقع. فكان هذا الاستدلال الباطل عندهم شيء شبه أهل الجاهلية بالاستدلال برد الحق بما لا يجوز لا شرعا ولا عقلا، نعم. وذلك أن الرجل لو عرف واقع مريض مثلا وأن عنده السرطان أو عنده ورم، عرف واقع، فهل معرفته بهذا الواقع يصير له قدرة على علاجه بغير علم؟ لا يمكن هذا. فمعرفته بالواقع من تحركات الكفار إلى آخره، هل تصير هذه المعرفة بالواقع تصيرهم علماء بالشارع؟ هذا ليس بلازم. كذلك كون عندكم جاه في قريش وعندكم أموال، هل هذه الأموال والأولاد والسعة في الرزق تجعل لكم عقول أنير أو أنور من الضعفاء من الصحابة العقلاء اللي اتبعوا النبي لأول وهلة بدعوته؟ كلا، بل هم قالوا معترفين وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم، بل بسبب عنادهم يطبع الله على القلب فلا يفقه الحق. إذن الذي منعهم هو الطغيان وعدم قبول الحق حتى غشى قلوبهم، إلى منع من فهم الحق على الوجه الصحيح والأخذ به. فلو أنكم أزلتم هذه الغشاوة لاتبعتم النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم دعاكم للفطرة، ما من إلا ولد على فطرة، لرجعتم إلى قوله. لكن إرادتكم الدنيا واعتقادكم أن من أخذ بالحق وسبقكم إليه من كونهم ضعفاء يدل أنه باطل، وهذه الغطرسة هي التي جعلت بينكم بين دعوة النبي حجاب، كما قال يا شعيب لا نفقه كثير مما تقول. نعم، السبب الطبع ولا يفقه. فإذا هذا ليس بحجة في رد الحق دعوة أن سبق إلى دعوة النبي الفقراء، ولذلك دعوهم قال اطرد هؤلاء من عندك حتى نأتيك، إذا أردت نجلس إليك فأطرد هؤلاء لحولك الضعف هؤلاء، نعم، حتى نأتيك. قد نهاه الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بل من دلائل باطل دعوة النبي لو كان كذلك أنه لا يحب أن يجلس في دعوته إلا الدرياء ونحو الجاه، هذا يدل أن من كان داعي لهذا يحب الدنيا لأنه يريد منهم. فأنت نفسك إذا رأيت هذا معناها دعوتك باطل. يقول النبي يجلس مع الفقراء ويعلمهم، هذه دعوة حق لأنه يريد الحق وتعليمه، لا يريد ما عند هؤلاء. فإذا رأيت الرجل حينئذ في دعوته ما ينتقي في تعليمه في الصلاة والخطاب الصلاة والمنهج وغير ذلك ما ينتقي للوجهاء من المدرسين معه في المدرسة مثله عندهم راتب طيب أو وظيفين معه أو أهل مكانة في المجتمع يصلون معه في جماعة. لكن إذا رأى مسكين من العمالة يخطئ بالصلاة لا يجب أن يتبسط إليه يقول يا أخي افعل كذا افعل كذا، لا يجدل عليه. هل دعوة النبي عالمية للغني والفقير ولا فقط للأثرياء؟ إذا كونه ما يصوب نظره في الدعوة إلا على الأثرياء يريد منهم. لو كان يريد إيصال الدعوة للناس على الوجه الذي كان يفعله رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم لدعا الغني والفقير. أما كونه إذا رأى الفقير أهمله، رأى مسكين زبال دخل مسكين يصلي على جنب كذا وأخطاء كله مريض المالي، رأى واحد ذو جاه أو على الأقل متوسط له هيئة تدل على أنه ذو مال يجلس وينصحه، ليش؟ فلا بد أن يتفكر المسلم في نفسه إيش النزعة التي جعلته دعوته للأغنياء ويترك الفقراء، على عكس ما كان عليه النبي. الكفار لاحظوا على النبي أن يجلس معه لو الضعفاء فقالوا اطردهم، فقال الله ولا ترد الذين يدعون ربهم، نعم بل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيت الدنيا. أنا خاف على دعوة من لا يخص دعوته إلا الأغنياء وأهل الدنيا، لأن نخاف أن يريد لهم. نعم لا شك أن هذا بعض. ولو قال قائل لكن النبي كان يذهب إلى رؤساء كفار قريش ويدعوهم، حتى جاء في أنزل في حق في أمر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عندما قال الله عبس وتولى أن جاءه العمى، من يجيب على هذا؟ دعا النبي وجلس معهم حتى جاءه أعمى فعبس في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم الجواب ايه يرجو سلام الجواب انه ما خصهم، ان دعوا هؤلاء ودعا هؤلاء، فما لك ان تخص هؤلاء فقط، انني ما خصهم، بل كان يعتقد ان في دعوتهم مصلحة لغيره كما فعل موسى. من اوائل كلمات موسى لفرعون وشي، نعم من اوائل حرصه على الضعفاء بعد أن دعا للتوحيد قال وابعث معي بني إسرائيل. إذا لا يكون حرص عندك على الأثرياء فقط ودعوتهم وإصلاحهم ترجو منهم، كذلك يكون عندك حرص على من كان دون ذلك فترك الدخول بالحق بزعم أنه سبق ومريه الضعفاء تكفرا مؤلفا واستدلون على أن ما دام أن هؤلاء سبقونا ما دام أنهم يعني عندك وسبقونا فحينئذ نحن لا نجلس معكم تكبرا، وليس عندكم الحق لأنه سبق إليه الفقراء كما في الاستدلال أو المسألة الخامسة والعشرون. نعم
المسألة الخامسة والعشرون الاستدلال على رضائه لسفك الضعفاء كقوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا،
هذا أيضا إثبات الباطل ودخل في مجمل كلام من الأول. والمسألة الرابعة والعشرون قال ترك الدخول بالحق إذا سبقهم للضعفاء تكبرا وأنفا، أنهم لا يساوي الضعفاء في الاتباع لأنهم أعلى منهم ولا يجلسون ليسمعوا الحق من النبي لأنه يجلس للفقراء والضعفاء، فهذا منعهم أصلا من السماع أن يجلس من النبي ويسمعوا الحق لأن يعني ليس معه ضعفاء. وقيل ذكروا للنبي أنك إذا أردت أن يجلس معك ويسمع الحق الذي عندك فطرد هؤلاء، فنهاه الله عن طرده ولا تطرد الذين يدعون ربه. الثاني استدلوا أيضا على باطل الدعوة الحق، على بطلان دعوة النبي الحق، لأنهم سبقوا الضعفاء بسبق الضعفاء بزعم كما ذكرنا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأن الضعيف ما ظل قلة العقل وضعف الرأي، لأنه كان عنده رأي وقوة في العقل لجمع أموال كبيرة ضخمة، فكونه أمواله قليلة يدل أنه ما عنده تصرف ولا عنده عقل. نعم وما هو بأجل هذا قال لو كان خيرا ما سبقون إليهم يعني ضعفا، ما فنحن أولى وأفهم له. إذا المرجع كان ليس لقوة المالية ولا للقوة الجاهية، بل كان المرجع للقبول للحق إذا تبين، حينئذ تفهم معنى قول الله تعالى هدى للمتقين، مع كونه هدى للناس تفهم الجمع بين قول الله تعالى مرة هدى للمتقين، وهذا خاص، فخص المتقين من الناس، ومرة جعله هدى للناس كلهم، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ هو دلالة يدل الناس كلهم على الخير، ولكن منهم من يقبل الدلالة فيتبع فهذا متقي، ومنهم من يأبى فهذا فاجر غبي بسبب عناده وطغيانه وتكبره رفض هذه الهداية. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية. هذه من عادات الجاهلية، الاستدلال على بطلان الشيء سبب الضعفاء، لو كان خير الناس سبقونا إليه، لأننا أهل المعرفة وأهل الخبرة، وهذا يناسب حينئذ الفقرة الثانية ما يفعلونه هؤلاء الخوارج القاعدة، وهم أخبث نوع الخوارج من التسلط على الأمراء وعلى أهل العلم بإضعاف رأيهم وإضعاف تسليه أمرهم، بزعم أن العلماء ما يفقهون الواقع. لو كان هذا من الواقع لكنا أسبق إلى فهمه، لكن هذا يخالف فهم الواقع، فلذلك لم يوفق هذا العالم في زعمهم إلى تكفير فلان إلى آخره والخروج على الحاكم وغير ذلك من الفتاوى التي يتبنونها. فالعالم يبطل دعوتهم هذه ويقول لا تخرجوا إلا بشرط كذا وكذا، لا تجاهدوا إلا بشرط كذا وكذا، فيضعون هذه المقدمة في إبطال دعوة العلماء بزعم أن هذا لو كان حق لكنا أسبق إليه، لأن هؤلاء لا يفقهوا الواقع، نحن نفقه الواقع. إذن هذا يدل أن ما جاء به العلماء باطل، أنهم ما يدرون عن الواقع، ولا إذن هذا طريقة أهل الجاهلية ومن شبه بقوم فهو منه، هذا استدلال باطل، لأن العالم أصلا قبل أن يتكلم بعلمه له يجمع واقعه، يجمع الواقع له. يعني مثل علماء أي العلماء لما تكلموا ببيع التأجير المنتهي بالتمليك، كنا بوقتها نسأل شيخنا بن باز رحمه الله عن أي شيء وصلوا في هذا البيع المحدث الغريب، وأجر 4 سنوات ثم يملك السيارة بعدها، في أكثر ربما من مرة يمهل السائلين، يقول لازلنا نبحث لازلنا ننظر، في ربما 30 دورة في 30 جلسة في خلال سنتين، في كل هذه في السنتين كانت ترفع لهم إيش معطيات هذا البيع ويدارسونه، ثم بعد ذلك قرروا أن هذا البيع محرم، فيه 4 مناهي شرعية. نعم، إذن العالم يفقه الواقع الذي هو فيه الذي سيفتي فيه مع علم بما يناسب، يعني مع كوني عنده علم يناسب هذا الواقع فستكون الفتوى صحيحة. أما إذا اختل الأمرين، إذا اختل الأمران حينئذ فسيكون خطأ الفتوى. إذا كان عنده وفاق في الواقع كما يزعم على أنه يأخذ واقعه المزعوم من إيش؟ من وسائل الإعلام التي تكذب وتصدق، ليس من مصدر صحيح ولا يتثبت منه. نعم، ليس النص صحيح يثبت منه. الآن في مصنف في سفر الحوالي ضرب فيه هذا الموعد، اقرأوه، موعد لقيام الساعة أو نهاية العالم. نعم، فهذا الذي عندهم من رؤساء فقه الواقع كيف يعلم هذا التكهن؟ هذا ضرب الكهان. نعم. طيب، فلا بد مع علم الواقع أن يعرف، مع علم الشريعة أن يفهم الواقع. أما علم الواقع وحده ما يعطي حكم شرعي. لا بد من علم بما يناسب الواقع، وفهم الواقع نرجعه التحري والتثبت، فحينئذ يفهم المثل على وجه الصحيح. أما يدعى أن هؤلاء لن يصلوا الحكم لأنهم ما يتبعون الجرائد ولا يتفقهون في الواقع، فهذا على طريقة أهل الجاهلية الأولى في الاستدلال على البطلان بضعف رأي العلماء لأنهم ما يفقهون الواقع، أو بسبب الضعفاء، أو غير ذلك من الحجج الواهية. فهذا من أفضل الباطل حينئذ، لأن اتباع الحق ليس مرتب على طبقة من الناس، بل اتباع الحق منه يمن الله على من يشاء ممن أراد الحق، مثل سلمان الفارسي كان يبحث الحق فدل عليه. أما من يأبى الحق ومستحكم فيه الهوى، فلو عرف عليه ألف دليل لما قبل ذلك، واحتج عليك بالحجة الواهية في قبره. نعم، واحتج عليك بالحجج الباطلة في قبول ذلك الحق الذي يدعوك إليه، كما سمعتم. نعم، الحجتين أو الشبهتين اللتين ذكرهما الكفار في المسألة 24 و 25. قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي ليس عندهم تفكير، ويزعمون أنهم أهل التفكير وأهل العقل. نعم، كذلك اليوم يقول علماؤنا بادي الرأي فيما يتعلق بإيش؟ بالواقع. فحينئذ لا نتبعهم. وقد ذكر لي أحد المسؤولين في دار التعليم والتوجيه أنه علم بعضهم عن هذه الخرجات والنزه، أخرجوا الفتيان الصغار وألقوا عليهم هذه الشبهة العظيمة، قالوا فيما يتعلق بالواقع كالجهاد ونحو ذلك والتكفير، يعني فرجوا إلينا لأنه أدرى بالواقع. أما يتعلق يعني مسائل الصلاة ومسائل شبه الساعة والأشياء ذي، ليس العلماء يعني. نعم، وهم قبثاء في ذلك. لما يعرفون يعني أن هذه القضايا ممكن تنطلي يعني على أنها يعني ما عندهم علم بها. نعم، ما عندهم علم بها، فما أسرع ما يكتشفوا إذا أخطأوا فيها. فحينئذ يقول يسأل العلماء وضعهم العلم، ما عندهم علم. فإذا جاءت هذه المسألة، مسألة الجهاد وما الجهاد، قالوا هذه القضايا اجتهادية، وحينئذ في زعمهم يصعب اكتشاف خطأ فيها، ليس كمثل مسائل الطهارة ومسائل التي لا يحسنونها، ويحيلون حينئذ في تلك المسائل التي لا يحسنونها إلى العلماء، ويكونون في زعمهم قد أنصفوهم، وهؤلاء تعلقوا بنا لأنهم أحالوا للجهة الصحيحة. أما هذه المسألة فلا تأخذوها من العلماء، لأنهم ما يفهمون الواقع، ما يدرون تحركات الكفار، ولا يسمعون لمن تكارلوا، ولا يسي، ولا يقرؤون الجرائد اليوم ست أي ساعات. وقد ذكر لي إنسان تاب من طريقتهم وعرف المنهج، قال لما كنت أمشي معهم كنا فيما بيننا نمدح إنسان، إيش عنده هذا صحيح؟ هذا ذكر لي بعضه، هل جلس عند أهل العلم يطلب العلم يرسخ فيه؟ كلا، يقول أخذ مجلات كثيرة، نعم، وجراحي وإلى آخره، وذهب في مصر واستأجر شقة وانعزل عن كل العالم يطلع الواقع. طيب، والعلم افرض يعني. طيب، ثم أن هذه الأشياء التي انعزل في شقة شهور قاعد تفقه فيها الواقع، لما يدعون فقه الواقع وظلوه علم يعني له قواعده، ولو أقصد يعني مثل الفرائض، مثل ظلوهم من كثر ما يرددونه ظلوه أنه شيء، فصاروا مو عارفين كيف يطلبونه، فقال أحسن شيء نجيب الجرائد والمجلات ونعزل نتأصل في علم الواقع إلى آخره. فهذا ها هو المصير، يقول انعزل في شقة في مصر يتفقه كيف تحركات الكفار، وين مصادره؟ شريط الشرق الأوسط، يريد الكلام، ويجلس مسكين ساعات ما عنده زوجة ولا أولاد، ثم يمدحون على حال، نسأل الله العافية، ويعتبرون من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الإفساد في الأرض، لأنه إذا أخذ أخبار غير معصومة، بعضها خاطئ بعضها صحيح، وما بنى على علم، وش ولد هذا؟ فلأنهم أجهل الناس بضبط الواقع حتى إيش؟ حتى يحكمون عليه بعلم أصلا. يعني الخوارج الآن زعموا أنهم عندهم فقه واقع علي، الحاكم علي واطين الواقع، وش واقع يا خوارج؟ يقول كافر، كيف حكم هذا الرجال؟ هذا الواقع، إذا ما بنوا واقع صحيح أصلا، ما عندهم علم، فبنوا عليه خروج عليه وقتله. نعم، العلم هو الذي يصح لك المسار في معرفة الواقع والبناء العلم عليه، هذا هو الواقع عند الخوارج. والواقع عند خوارجنا والشيوخ القاعدة وغيرهم اللي ينظرون بالخروج على ولي الأمر الآن، يسمعون كيف يطعنون في ولاة الأمر، نعم، ويطعنون في العلماء بمقدمات باطلة. نعم، واقع وش هو؟ وش دغنين هذا المصري الذي يتزعم التكفير في مصر؟ مش واقع حسن المبارك، واقع انه كافر، لا بد ان نخرج عليه. ليش؟ قال يعطي الغازلي صاينه، اذا واقع واقع انه كافر، اذا النتيجه الحكم نخرج عليه. سبحان الله، ارايت كيف؟ اذا لا بد في ضبط الواقع اصلا من العلم. نعم، يكفي فقط واقع انه يحط الغاز وكذا حتى يعني تبني حكم تخرج عليه وتهدر الدماء بغير حق؟ لا، لابد من علم يضبط لك الواقع هذا ويحكم على هذا الواقع. نسأل الله ان يعافينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المسألة السادسة.
المسألة السادسة والعشرون، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
وهذا مما أوحى الشيطان به إلى البشرية، فإنه قال لرب البرية عندما أبلسه الله من رحمته لا إله إلا هو وطرده أبد الآبدين من مغفرته، لأنه أبى السجود لآدم ليس عصيانا بل جحودا وكفرانا، فقال أسجد لمن خلقت طينا، وطعن بحكمة الله أنه لا يجوز لمن خلقته من نار، نعم، أن يسجد لمن خلقته من طين، وهذا الطعن بحكمة الله ولده، نعم، الجحود بأمره والاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمنذ أن حسد أبينا آدم وهو لا يفهم بعد طرد الله له وإجابته في طلبه أن ينظر ليوم يبعثون، هذه زيادة في الشر عليه والعذاب عليه، ولا يشعر، لا يفتر ولا حزبه من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سخر القول وغرورا إضلال ابنها ولدها. فقال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص. فيعلم أن الكتب التي نزلت من عند ربنا كالتوراة والإنجيل وآخرها القرآن، يعلم أنها كتب هداية لأنها نزلت من جهة معصومة، الحي القيوم، يعلم ما بين يديه وما خلفه، ولا يحكم بشيء إلا بعلم وحكمة تامتين، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلم الشيطان حينئذ أنه لا بد أن يقطع الطريق على طريق الناس للإصابة من هذا الخير وهو سماع الوحي والعمل به، فقطع الطريق على اليهود فجعلهم يحرفون التوراة، هذا من قطع الطريق على العلم للعلم النافع بإيش؟ بالتحريف. فلو ترك القرآن التوراة على ظاهرها وعلى ما دلت عليه لنجا يهود ونجا أتباعهم إذا عملوا به، لو عملوا بذلك الظاهر، لكن للظاهر خالف أهواءهم، فمن هوائهم حسد محمد، حسد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يبعث رسول من العرب؟ وإنما إذا دللنا الناس على صفاته فسيذهبون إليه ويرئسونا ويتركوننا ونحن أهل الكتاب وعلمنا الناس إلى آخره، حسدا عياذا بالله. فكل يوم من يمنع ويقطع الطريق على أخيه أن يذهب إلى عالم غيره بمثل هذه الشبهة فهو على طريقة يوم. بل ينبغي لأهل العلم أن يحب بعضهم بعض ويدل بعضهم على بعض حتى لا يتشبه اليهود، فإنهم كتبوا صفة النبي وهمشوه كما يقال بلغة العصر. لما؟ حتى لا تذهب الرياسة إيش؟ إلى النبي ويتركونه. فأدى هذا الهوى الذي عندهم وعرفه الشيطان بهم محبة الرياسة إلى وحي الشيطان إليهم أن يحرفوا التوراة ويكتموا صفة رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، يهود وآتاهم الله التوراة يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربهم فلا تكونن من الممترين. فماذا صنعوا؟ حرفوا التوراة وكتموا صفة رسول رب الأرض والسماوات حتى لا ينحاش الناس عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا النصارى، فظل اليهود عن علم فغضب الله عليه. وكذلك من بعدهم النصارى، علم الشيطان ما فيه من جهل، نعم، وجعلهم يحرفون الإنجيل ويكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم مع تصريح عيسى بذلك وأنه يأتي رسول بعدي اسمه أحمد. فكتموا هذه الصفة وحرفوا كتبهم لكي يشتعلهم الشيطان بهذا التحريف ويقطع عليهم الطريق، يشتعلهم عن الصراط المستقيم كما قال جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاشتعلتهم عن الطريق. فمما اشتعلتهم به أن حرفت، أن أمرتهم بتحريف الكتب فقطعت عليهم الطريق السليم والصراط المستقيم للوصول لرضا رب العالمين. فذلك كان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حرفوا الكلم عن مواضعه. ولذلك مقتهم الله سبحانه وتعالى. فمن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود كما قال سفيان، ومن ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى. أما هذه الأمة فهي مرحومة سبحان الله، كتب الله سبحانه وتعالى الحفظ لكتابه، فعلم الشيطان أنه لا يقدر على ما قدر عليه اليهود والنصارى من تحريف الكتاب تحريفا لفظيا النقص أو الزيادة. فعمل الشيطان أن وسوس لهم أن يحرفوا إيش؟ المعنى، فيأتون إلى الاستواء، الرحمن عرش استوى ويسوس لهم ويلف تشبهون الله بخلقه، فلا يمكن أن يكون هذا المعنى المراد منا، لا تكفروا. فوسوس لهم فكتموا صفة الرب وحرفوا الكلم عن مواضعه فقالوا لا يستوي، بل استوى بمعنى استولى عياذا بالله. نعم، تصفون الله على ظاهر الآية فتقولون له وجه له يد، كلا لو فعلتم كفرتم وجعلتم مثل خلقه وقد نهاكم فقال ليس كمثل شيء، وصاروا إلى التحريف وصفوا وفسروا الوجه بمعنى النعم، نسأل الله العافية، والأيد من القوة وغير ذلك. وكلم الله موسى تكليما، أي جرح، أي جرح موسى بمخالب الحكمة كناية إبطالا لحقيقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فجعل الجهمية يفضلون الصفة إلى غير بدل، يقول لم يسمع الله، لا يسمع الله ولا يتكلم ولا يستوي، وجعل أشاعرة يبطلون الصفة لكن تحريفا إلى غير المعنى الصحيح الظاهر الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة تنزل رحمة، لو كنا ينزل لشبهنا بالمخلوقين، فجعلوا يحرفون المعاني لما عجزوا عن تحريف المباني وحيا من الشيطان ليقطع عليهم الطريق. فتحريف كتاب الله نعم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من طرق أهل الجاهلية، فأمرنا أن نأخذ ونفسر القرآن على مراد الله، وأحسن طريق لتفسير القرآن والسنة على مراد الله أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة التي تكون أرجح الجهات في معرفة معاني كلام رب الأرض والسماء وهي السلف، فإن النبي دل عليهم وعلى علمهم فقال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فدل ذلك على أن صمام الأمان من تحريف الشيطان وتضيانه عن معاني كلام الرحمن الرجوع للسلف الكرام، ورأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده. وكذلك الخوارج جاءوا إلى آية كفروا بها واستحلوا بها الدماء وهي آية المائدة ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، فحرفوا الكلم عن مواضعه كما صنعه سليمان العلواني، قال الكافرون هو الكفر الأكبر، فمن كفر فمن حكم غير ما أنزل الله كافر كفر أكبر، ومعنى كلام ابن عباس تجرأ حتى على كلام ابن عباس ليقطع الطريق على الناس، فإن الناس يستفيدون من الصحابة في فهم معاني كلام الله، فإذا تجرأ إنسان حتى على كلام الصحابة صمام الأمان وصار يتلاعب فيه هذه قمة الخطر، لذلك قمة الخطر. فقال قول ابن عباس كفر دون كفر أي كفر أكبر دون كفر أكبر، هذا كلام مستقيم. وثلاثة ابن عباس كطاووس وغيره يقول كفر دون كفر على المعنى الذي أجمع عليه العلماء في هذه الآية، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يشهد فهو الفاسق، كما صرح ابن عباس في صحيح علي بن طلحة، فلا يحل حينئذ لأحد أن بيل بسمعه وبقلبه إلى هؤلاء الذين رضوا وركنوا إلى آرائهم وتركوا كلام صحابة رسولهم في معاني التنزيل، نعوذ بالله، هوى متبع وشح المطاع وإعجاب كل في رأي برأيه. فهذه المسلمون لا يزالون يعانون منها، فمن أجل ذلك في هذا العصر استبيح الدماء واستبيح الخروج على الحكام كلها بالتأويلات الفاسدة، يأتي بنص الأمر المعروف عن المنكر الخروج على مثل الجو كما بعرف المعتزلة، نعم يأتي القتل الذمي اللي معه اقتلوهم حيث قتلوهم، وقال ابن القيم في بيان هذا التأويل الفاسد كما في حاشيته على سنن أبي داود، وهذه طريقة قصار العلم يأتون للنص العام ولا يأتون ولا يفسرونه على وفق ما جاء به صاحب الشريعة النبي والصحابة بعملهم، بل يأخذون بذلك الظاهر العام برأيهم ولا يأخذون بتفسير أصحاب محمد كما جاء بالآية ولا يكون الكافرون، قالوا ألف واللام تدل على الكفر الأكبر، ابن عباس لا كلامه خالف ظاهر الآية، فإذا المرجع الآية في الحاكم كافر نخرج عليه، فتركوا تفسير السلف واعتدوا بيراه. نعم بعد الأذان إن شاء الله.
الله